بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الدخول في مسائل الدرس يحسن أن أذكر بمقدمات ممهدات بين يدي قراءة الأحاديث، وهي كالتوطئة لفهمها ومعرفة المراد من هذا الدرس. والمقدمات سبع. المقدمة الأولى تتعلق بالتذكير بالعلم الشرعي، وليس هذا المقام المختصر مقام ذكر أدلتها، أدلة العناية بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة، وإنما الإشارة إلى بعض مسائلها من باب التذكير. فأول ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة الأولى أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو معرفة ما يصحح به الإنسان عقيدته وعبادته، فهذا أمر حتمي لازم لا محيص عنه من وجوب تعلمه، ومنه ما لا يسعه جهله كمعرفة التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك، ومعرفة أصول الإيمان وأركان الإسلام، ومعرفة أحكام الصلاة وكيفية الوضوء والطهارة من الجنابة ونحو ذلك من المسائل، فهذه يجب وجوبا شرعيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وليست هي من باب الاستحباب ولا من فروض الكفايات. وهذا المعنى الذي اشتمله القسم الأول هو الذي فسر به الحديث المشهور على الألسنة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تصحيحه وتضعيفه، وهو والذي أخرجه ابن ماجه، إلا أن كثيرا من أهل العلم صححوه وحسنوا سنده لكثرة طرقه وشواهده. ومن هؤلاء الذين صححوه المزي والزركشي والسيوطي والسخاوي والذهبي والمناوي والزرقاني. قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي سندرس بعض أحاديثه في هذه الليلة، قال: طلب العلم واجب وإن لم يصح فيه خبر. القسم الثاني من أقسام العلوم الشرعية أو تعلم العلوم ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا القسم هو معرفة سائر أبواب العلم والدين وتفصيلاتها، تفصيلات مسائلها وأدلتها، فإذا قام به بعض أهل العلم سقط الإثم عن باقي الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم حاثا على تعلم العلم وطلب العلم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم في المسجد النبوي تعليم أو تعلم، ورد فيه فضل زائد في الحديث المروي عند من صححه، وهو الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فهذا فضل على فضل. المقدمة الثانية من مقدمات هذا الدرس هي منزلة السنة والعناية بالسنة، وأن من صميم عقيدة المسلم عنايته الفائقة بالكتاب والسنة، بكتاب الله عز وجل وبما ثبت وصح عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والعناية بهذين الأصلين العظيمين والنورين المبينين والوحيين الشريفين هي علامة الإيمان وعلامة التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلامة التسليم لأحكام الشرع. ومما يحسن التذكير به في هذه المقدمة هو ما يتعلق بما يجب أن يعتقده المؤمن من وجوب الاحتجاج بالسنة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه، والتحاكم إليها في جميع شؤون الحياة، كما قال الله عز وجل مثبتا أن ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم هو من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة إذا ثبتت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي من الوحي، وهو الوحي المفسر للقرآن، وهي البيان الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبينا فيها كتاب الله عز وجل، فهي تفسر القرآن وتوضحه وتقيد مطلق القرآن وتخصص عام القرآن، وهكذا مما ذكره أهل العلم، بل إن لها أحكاما زائدة أتت بها مفصلة لبعض أحكام الشريعة زائدة عما في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. والعناية بهذين الأصلين كما ذكرت آنفا سواء ما يتعلق بالاعتقاد وسواء ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالعمل هو علامة إيمان المؤمن وأمارة تسليمه لربه جل وعلا. المقدمة الثالثة التعريف بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا العلم المشهور الذي حمل لواء علم الحديث ولقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهو بمجموعه مدرسة الحديث والفقه، بل كما ذكر بعضهم أنه إمام الدنيا في الحديث. والتعريف به أيضا كسابق المقدمتين السالفتين سيكون مختصرا. فاسمه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، وجده بردزبة أو بردزبة على ضبطها بسكون الزاي وفتح الباء الأخيرة، هذا ابنه المغيرة، جد البخاري الثاني المغيرة هو الذي أسلم، فجده المغيرة رحمه الله تعالى هو الذي أسلم على يد أمير البلد يمان الجعفي، ولذلك سمي الجعفي مولاهم لا ولا النسب وإنما ولاء الإسلام، فنسب إليهم لهذا. ولد رحمه الله تعالى في بخارى في اليوم 13 من شهر شوال من عام 194، في 10 من عمره تخرج من الكتاب، وفي 11 من عمره ألهم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث بهذا عن نفسه رحمه الله تعالى، وفي السابعة عشر من عمره ألف كتاب التأريخ الكبير وهو مطبوع في 8 مجلدات، وهو في علم الرجال في علم الجرح والتعديل، وهو يعد كالطليعة لكتابي هذا الذي ندرسه هذه الليلة الجامع الصحيح. أما شيوخ المؤلف أو الإمام البخاري رحمه الله تعالى فكما هو عدهم أو ذكر عدتهم بنفسه رحمه الله تعالى أكثر من 1080 شيخا، وجدهم في البلدان الآتية خلال رحلاته العلمية: بخارى، الري، مرو، نيسابور، الشام، مصر، بغداد، البصرة، الكوفة، بلخ، مكة، المدينة. هذه البلدان التي طوف بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتلقى العلم عن هذا العدد الهائل الذي لا يكاد أن يتحصل لغيره. قال عنهم، قال عن شيوخه رحمه الله تعالى قبل وفاته بشهر، قال: حدثت عن 1080 شيخا كلهم صاحب حديث، كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا من عنايته الفائقة بانتقاء شيوخه، لا سيما فيما يتعلق بسلامة المعتقد. وكان كما ذكر أهل العلم إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في العلل، إماما في الجرح والتعديل. وهؤلاء الشيوخ من أشهرهم، وسأرتبهم على 3 طبقات باختصار، كبار شيوخه، ومن أشهرهم مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل، متوسط شيوخه، ومن أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية، صغار شيوخه الذين يعدون كالزملاء أو كالأقران له، مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة. ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه كثر، الذين رووا عنه الصحيح فقط، أخذوا عنه الجامع الصحيح 90,000 رجل. وأشهر هؤلاء الذين لازموه الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، وأبو عيسى الترمذي صاحب السنن، وأبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، وأبو بكر بن أبي الدنيا صاحب التصانيف، وأبو بكر بن أبي داود ابن صاحب السنن أبو داود السجستاني، وأبو عبد الرحمن الرازي وابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، هو وأبوه كلاهما من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصالح بن محمد المرقب بجزرة، وإبراهيم الحربي، ومحمد بن يوسف الفربري أو بفتح الفاء الفربري ضبطان لاسمه، وهو أشهر من روى الصحيح أو الجامع الصحيح عن الإمام البخاري. أما مؤلفاته رحمه الله تعالى فيمكن منها ما هو مطبوع ومتداول بين طلاب العلم، ومنها ما هو مفقود، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو قيد التحقيق في بعض الجامعات. من أشهرها الجامع الصحيح، كتابنا في هذا الدرس. الثاني الأدب المفرد. الثالث خلق أفعال العباد. الرابع رفع اليدين. الخامس القراءة خلف الإمام. السادس التاريخ الكبير. السابع التاريخ الصغير. الثامن الضعفاء الصغير. وبعض الكتب هذه المطبوعة ومعروفة ومتداولة منذ 10 سنين. أما المخطوطة أو المفقودة أو التي لا زالت قيد التحقيق فمنها التاريخ الأوسط والجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير والمبسوط والعلل وأسامي الصحابة وبر الوالدين والأشربة وغيرها من الكتب التي ذكرت عنه. أما وفاته فقد توفي رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر 256، وعمره 62 سنة إلا 13 يوما، ولم يعقب ذكرا رحمه الله تعالى، ودفن ببلدة يقال لها خرتنك قريبة من بلدة سمرقند. المقدمة الرابعة التعريف بالجامع الصحيح، هذا الذي نحن بصدد دراسة أبوابه القضائية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اسم الجامع اشتهر على ألسنة الناس من باب التخفيف صحيح البخاري، إلا أن له اسما اشتهر عند أهل العلم وعرف عند طلبة العلم، فينبغي أن يشهر كما شهر اسمه الشهير، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع لأنه جمع هذه الأحاديث، الصحيح لأنه جردها من أي حديث ليس بصحيح، المسند لأنه رواه من شيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون بين البخاري بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم 9 رجال، وأحيانا يكون بين البخاري بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم 3 رجال، وهي أعلى ما في الحديث، تسمى الثلاثيات، يعني سندها عال جدا. ويعد هذا الكتاب أول وأصح كتاب ألف في الصحيح المجرد، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند جماهير الأمة وعامة أهل العلم. أما سبب تأليفه فهي مقولة قالها أحد شيوخه وهو الإمام إسحاق بن راهوية، قال البخاري إسحاق المعروف بإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، مشهور ابن إسحاق بن راهوية، هذا ضبطه عند المحدثين، وعند النحاة إسحاق بن راهوي. قال البخاري رحمه الله تعالى متذكرا هذا المجلس الذي جمعه بثلة من شيوخه ومنهم الإمام إسحاق، قال: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وجمعه رحمه الله تعالى في 16 سنة، وثبت عنه أنه قال بأكثر من طريق: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعة. وخرجه من 100,000، قال أهل العلم خرجه من أصل 600,000 حديث بطرقها وشواهدها ورواتها وألفاظها ومتونها، واختصرها لنا في هذا الجامع الذي يعرف بصحيح البخاري، فعدة أحاديث تقارب 7,500 بالمكرر، وبغير المكرر تقارب 4,000 على خلاف بين أهل العلم في عدها، منهم من يزيد عن هذا العدد ومنهم من ينقص عنه قليلا. وتلقى هذا الجامع الصحيح العظيم عن الإمام البخاري كما ذكرت في أول الدرس 90,000 راو رووه عنه رحمه الله تعالى، من أشهرهم تلميذه محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى، وروايته التي وصلت إلينا وهي أشهر الروايات. ولذلك الرواية التي وصلت من أصل 90,000 لم يصل منها إلا أقل القليل. وأفضل هذه الروايات نظرا لكثرتها وربما اختلاف بعض ألفاظها سندا ومتنا، اعتنى بها أهل العلم في جمعها وتحريرها وتنظيمها وترتيبها، وكان من أحسن من جمعها ورتبها وبوبها، ونسخته تعد النسخة الأم أو الأصلية، وأصح نسخة لصحيح الإمام البخاري هو الإمام الحافظ علي بن محمد اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى 701. أما شروح الصحيح فهي كثيرة جدا، تربو على 300 شرح، كلها اعتنت بشرح صحيح البخاري، ما بين شرح مطول وما بين مختصر وما بين حاشية، وكثير منها مفقود، والذي عرف عند أهل العلم قرابة 80 شرح، والذي وصل من هذه 80 أيضا أقل منها بكثير. ومن أشهر هذه الشروح شرح الإمام الخطابي أعلام السنن، وشرح ابن رجب رحمه الله تعالى فتح الباري، وشرح ابن حجر أيضا عنوانه كعنوان سابقه فتح الباري للإمام ابن حجر، والشرح الرابع عمدة القاري للبدر العيني، والشرح الخامس إرشاد الساري للإمام القسطلاني، وآخرها شرح الكرماني. هذه أشهر شروح البخاري، إلا أن أكثرها شهرة وتداولا بين أهل العلم هي شروح 3، بعضها يتداول في بعض الأماكن وبعضها في بعض الأماكن، لكن هي الأشهر والأوسع، وهو شرح فتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني، وشرح الكرماني الكواكب الدراري. أما منهجه وهذا الذي تفنن فيه رحمه الله تعالى في جامعه الجامع الصحيح، فله منهج عجيب. ولذلك انعقدت كلمة أهل العلم وإجماعهم رحمهم الله تعالى على أن التراجم والتبويبات التي بوبها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ووضعها في جامعه الصحيح نمت عن علم دقيق ونظر ثاقب وفهم عال جدا لمعاني النصوص، فله طريقة دقيقة متناهية في الدقة في استنباط الأحكام من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومنهجه الظاهر الذي تميز به أنه يأخذ الحديث الواحد ويقطعه على الأبواب، ولذلك قالوا بلغت أحاديثه بالمكرر 7500 وزيادة. ما سبب هذا الفرق بين حديثه 4000 وبالمكرر 7500؟ لأنه يقطع الحديث الشريف بحسب ما يظهر له من استنباط، فيعيده مرة ومرتين وثلاث وأربع، تصل في بعض الأحاديث ليس لها إلا موضع واحد، وبعضها قد يصل إلى 20 موضعا نظرا لهذه، يعني 20 فائدة استنبطها الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث الذي قطعه في هذه المواضع. أما المقدمة الخامسة من المقدمات الممهدات التي يحسن أن نضعها بين يدي الدرس، فهي أبواب القضاء في الجامع الصحيح، وهذا هو عنوان الدرس. الجامع الصحيح للإمام البخاري ملأه رحمه الله تعالى وعقد فيه تراجم وأبواب قضائية في علم القضاء، وحصرتها حصرا يعني مبدئيا فوجدتها تقارب 70 بابا أو 70 ترجمة. يقال تراجم الإمام البخاري يقصدون به أبوابه، المقصود بالتراجم هي التبويبات، يقول مثلا كتاب كذا ثم يذكر فيه 10 أبواب 30 بابا 3 أبواب وهكذا كما سيأتي بيانه في شرح الأحاديث. توزعت هذه الأبواب القضائية في 10 كتب من جامعه الصحيح، ويمكن أن أجملها بشكل مختصر معتصر في هذه العجالة. فأولا من هذه الأبواب بابان في كتاب الصلاة، هذه الأبواب القضائية الصرفة التي استنبط منها الإمام البخاري مسألة قضائية وعنون لها في جامعه بعنوان المسألة القضائية. أما الأحاديث التي لم يستنبط منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى مسألة قضائية، وإنما استنبط غيره من أهل العلم ومن الأئمة الذين أتوا بعد، فهذه لن أذكرها لأنه لا يعد ليس تبويبا لأبواب علم القضاء عند البخاري. فنجد بعض الأحاديث في الجامع استدل بها الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو من بعدهم في على مسألة قضائية ولم يذكرها البخاري، مع أن الحديث في البخاري، لأنه لم يظهر للبخاري هذا المأخذ وهذا المنزع وهذا الاستنباط. فأسردها فأقول بابان في كتاب الصلاة، وبابان في كتاب الشفعة، وباب في كتاب الوكالة، و7 أبواب في كتاب الشرب والمساقاة، وباب في كتاب الاستقراض، و4 أبواب في كتاب الإشخاص والخصومات، وباب في كتاب اللقطة، و5 أبواب في كتاب المظالم، وبابان في كتاب الرهن، وبابان في كتاب الهبة وفضلها، و27 بابا في كتاب الشهادات، و5 أبواب في كتاب الصلح، وباب في كتاب الشروط، و3 أبواب في كتاب الوصايا، وبابان في كتاب النفقات، وبابان أيضا في كتاب الفرائض، وبابان أيضا في كتاب الحدود، و3 أبواب في كتاب الديات، و16 بابا في كتاب الأحكام، وبابان في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الباب الأخير، وهو الكتاب قبل الأخير الذي ختم به المصنف جامعه الصحيح، فإنه افتتحه بكتاب أو باب بدء الوحي، وختمه بكتاب التوحيد الذي يأتي بعد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. المقدمة السادسة من المقدمات الممهدات هي أهمية العناية بعلم القضاء ولماذا يهتم به. وسأختصر الكلام أيضا اختصارا اغتناما للوقت، فأقول إن للقضاء أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، وعلمه أي علم القضاء من أشرف علوم الشريعة، من أشرف علوم الشريعة يعني بعد علم التوحيد. أما علم التوحيد لا أشرف منه، علم التوحيد العلم بالرب هذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، لكن في ما بعد التوحيد تذكر مثل هذه المسائل. فهو من أشرف علوم الشريعة لأنها تتصل بالفصل بين المتنازعين وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وذلك مما أعلى الله تعالى ذكره وشرف أمره وعظم أجره. وقد اشتدت الحاجة إلى إبراز هذا العلم وتدريسه والعناية به، وبه تظهر أو يظهر تفوق هذه الأمة بوحييها الشريفين في شتى المجالات، ولا سيما تشريعها المعصوم ونظامها القضائي المحكم المعصوم بالوحي. ولأهميته أي أهمية علم القضاء فقد أفرد بمؤلفات منذ أكثر من 1100 سنة، ولا يخلو كتاب من كتب الحديث والسنة ومنها كتابنا كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري إلا وتعقد فيه أبواب للقضاء، وما من كتاب أيضا من كتب الفقه إلا ويعقد مؤلفوها أبوابا للقضاء، سواء فقه الخلاف ما يسمى بفقه الموازن أو المقارن أو الفقه المذهبي، لا يخلو كتاب منها من تبويبات قضائية، سواء باسم كتاب القضاء أو كتاب الأقضية أو كتاب الدعوة أو كتاب البينات أو كتاب أدب القاضي أو ما أشبه ذلك من الكتب. وأحيانا يوجد كتب تلتحق بها وتفرد لوحدها ككتب طرق الحكم، فكتاب الشهادات مستقل، كتاب الإقرار مستقل، كتاب الأيمان، كتاب القسامة، وهكذا. وأختم هذه المقدمات بكلمات نيرة لبعض أهل العلم، وهم من أئمة أهل العلم في مختلف المذاهب الأربعة، يوصون بعلم القضاء خيرا. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: فأما علم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من العلم مجرد، وفصل منه مؤكد، غير معرفة الأحكام والتبصر بالحلال والحرام. وقال ابن عبد السلام محمد بن عبد السلام أحد فقهاء المالكية المتوفى سنة 749: وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع أبواب الفقه ولكنه متميز عنه بأمور. ثم ذكرها ثم قال: ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه. وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى وهو قاضي المدينة في زمانه المتوفى سنة 99 و700: ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب والحجاج التي يفصل بها الأحكام، مهامه يحار فيها القطا وتقصر فيه الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية. وقبل هؤلاء كلهم قال إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كان الرجال يقدمون إلى المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره من العلوم. ويقول ميارة الفاسي أحد علماء المغرب المتوفى سنة 1072: فإن علم أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجل الآداب المرعية، وخطته من أعزم الخطط الشرعية، ركن من أركان الشريعة بل هو أسها، ورئيس العلوم الإسلامية بل هو رأسها. ويقول ابن أبي الدم وأختم بكلامه: بعد أن ذكر علم الفروع، علم الحلال والحرام، الفقه، قال: وأخصها بالأولوية علم الأقضية والأحكام المتداولة بين القضاة والحكام، فإن الانتداب للإصلاح بين المتحاكمين والانتصار للمظلوم من الظالم فيما يجري بين المتخاصمين من أفضل القربات وأرفع الطاعات. والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر من هذه المقدمات الست التي رأيت أن أضعها بين يدي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأبواب القضائية في الجامع الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، هذا الحديث الأول الذي نستفتح به الأبواب القضائية، وهو من أشهر الأحاديث ومن أعظمها ومن أنفعها للقاضي الحاكم المنتصب لهذه المهمة العظيمة، وكذلك للخصوم وأهل النزاع. وقوله عبد الله بن يزيد هو المقرئ المكي، وقوله حيوة هو ابن شريح، وقوله في نهاية الحديث قال: فحدثت بهذا الحديث، القائل هو يزيد بن عبد الله أحد رواة الحديث. وهذا الحديث كما هو عند البخاري أيضا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى ما قاله أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله تعالى صاحب المفهم المتوفى سنة 656، وهو أنه استشكلوا تقدم لفظ على لفظ في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. الأصل أن الاجتهاد قبل الحكم وليس الحكم قبل الاجتهاد. يوضح هذا الإشكال ويجيب عنه فيقول رحمه الله: هكذا وقع في الحديث، يعني إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا. لكن التقدير في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، قوله إذا حكم أي إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث قوله أصاب وقوله أخطأ. المراد بالإصابة هنا في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، أي وافق ما في نفس الأمر من حكم الله عز وجل. أخطأ معنى قوله ثم أخطأ أي ظن أن الحق في جهة فوافق أن الذي في نفس الأمر وفي حكم الله بخلاف هذه الجهة التي حكم لها أو بها القاضي. فالأول الذي اجتهد ثم أصاب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأما الآخر فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. المسألة الثالثة، المسألة القضائية الثالثة التي تستنبط من هذا الحديث، أن هذا الحديث كما نوهت قبل قليل هو من أشهر الأحاديث، وهو أيضا من أشهرها أو من أشهر الأدلة التي يستدل بها على مشروعية التقاضي والقضاء، فإن الدخول في أي مسألة شرعية يبدأ بالأدلة من الكتاب والسنة التي أجازتها أو شرعتها أو ما أشبه ذلك. ونعلم جميعا أن القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول والنظر، إلا أن هذه المسألة التي يستدل بها هي على مسألة واحدة وهي دليل السنة. دليل السنة على مشروعية القضاء هو حديث الباب هذا الذي نحن بصدده، فهو يدل على مشروعية القضاء والتقاضي والتحاكم، وأن ينصب الناس لهم قاضيا يرفعون إليه دعواهم. المسألة الرابعة من مسائل هذا العلم، هذا الحديث أيضا استدل به أيضا على الترغيب في تولي منصب القضاء، وأن تولي هذا المنصب من الأمور المندوبة والمستحبة والمرغب بها شرعا. ووجه الدلالة على أن هذا الحديث استنبط منه هذا الحكم أن القاضي بمنطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دائر بين أمرين كلاهما حسن، إما أجران أو أجر واحد، فهو لن يعدم أحد هذين الحسنيين. المسألة الخامسة التي تستنبط من هذا الحديث، وهذه ذكرها مجموعة من أهل العلم، أنه لا يلزم من رد حكم القاضي أو فتوى المجتهد إذا اجتهد فأخطأ ثم رد حكمه أو رد قضاءه، لا يلزم من ذلك أن يأثم، فهو لا يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر كما نص على ذلك أهل العلم، وكما هو نص هذا الحديث الذي قرئ. فإن أصاب ضوعفت أو ضوعف أجره، وإن أخطأ بقي على أجر واحد، لكنه أو نبه أهل العلم في ختام هذه المسألة أنه لو أقدم على سماع الدعاوى والنظر فيها والقضاء وهو أو أفتى بغير علم فإن هنا يلحقه الإثم، وإنما الذي لا يلحقه الإثم ويكتسب أجرا واحدا حتى لو أخطأ هو الذي اجتهد، كما سيأتي في المسألة التي تليها وهي المسألة السادسة. قال أهل العلم كابن المنذر والخطابي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم بمجموع كلامهم، قالوا إنما يؤجر القاضي إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد جامعا لآلته، إنما يؤجر القاضي إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد جامعا لآلته، فهو الذي يعذر بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه الذي لا يحسن هذا العلم أو يتقحمه كما يصنع بعض الناس، يدخل يصلح بين اثنين أو يكون حكما بين اثنين وهو لم يوله ولي الأمر ولم ينتدب عبر لجنة معينة، ومع ذلك تجده لم يقرأ في هذا الفن ولم يعلمه، فهنا قد يحكم بالجهل ويصلح بالجهل، وقد يكون صلحه ظاهره الإصلاح وباطنه الظلم. المسألة السابعة، وهي أيضا من المسائل المهمة التي ذكرها أبو بكر ابن العربي المعافري التي سبق تنويهه بعلم القضاء، المتوفى سنة 543، وهو من كبار علماء المالكية، قال إن الأجر، وقال فائدة، وقال هذه الفائدة يكاد أن يكون هو الوحيد الذي ذكرها وأثنى عليها مجموعة من أهل العلم، قال إن الأجر على العمل القاصر على العامل الواحد، إن الأجر على العمل القاصر على العامل الواحد واحد، أي أن الأجر واحد، والأجر المترتب على العمل المتعدي يضاعف، فإنه يؤجر في نفسه أي القاضي الذي يحكم بالعدل، وينجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه. فمثلا يقول رحمه الله: فإذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وهو مضاعف، أجران، وأيضا له مثل أجر مستحق الحق بكثرة الخصوم، له مثل أجر مستحق الحق. ثم يمثل ويوضح فيقول: فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر، يعني حجته قوية وظاهرة وفصيحة أوضح من خصمه الآخر، فقضى له القاضي والحق ليس مع المقضي له، يعني الحق في نفسه في نفس الأمر ليس لهذا الذي حكم له، يقول رحمه الله: كان له أجر الاجتهاد فقط. ثم زاد ابن حجر بعد أن أعجب بكلمة ابن العربي رحمه الله تعالى فقال: وتمامه، أي تمام هذه المسألة، أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك، لئلا يظن ظان أن القاضي إذا أخطأ أنه يأثم. يقول رحمه الله: ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك، بل وزر المحكوم له قاصر عليه، أي أن الذي أخذ الحق أو دفع إليه أو استلمه وهو يعلم أنه لا يستحق هذا الحق، فإن الوزر على هذا المحكوم له وليس على القاضي. ثم قال: ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل القاضي وسعه في الاجتهاد وهو من أهله، أن يكون من أهله، وإلا إذا قصر في هذا أو لم يكن من أهله قد يلحقه وزر إن أخل بذلك. المسألة الثامنة من المسائل المستنبطة من هذا الحديث العظيم: استدل جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على اشتراط الاجتهاد في القاضي، فإن القاضي يشترط فيه شروطا كثيرة، من ضمنها شرط الاجتهاد، وهو شرط محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على اشتراطه، وبعض المالكية وبعض الحنفية على عدم اشتراطه. ثم قالوا، أي جمهور أهل العلم الذين اشترطوا أن يكون القاضي مجتهدا، قالوا: إن كان عاميا أو مقلدا أو مبتدئا في العلوم لم يصلح للقضاء. وينبه هنا أنه إذا لم يتوفر شرط الاجتهاد في القاضي هل يترك الناس بلا قاض؟ قال أهل العلم: ينظر إلى الضرر المترتب على ترك الناس بلا قاض أو تعيين قاض غير مجتهد أو فاسق، فإن هنا للضرورة يجوز تعيين غير المجتهد أو غير العدل للضرورة. ثم قال أهل العلم: والصواب أنه، في ختام هذه المسألة، والصواب أنه لا بد للناس من قاض ويكون أصلح الناس في وقته ولو لم يستكمل شرائط القاضي. المسألة العاشرة التي تستنبط من هذا الحديث وهي مهمة: أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يفرقون بين القاضي المجتهد والقاضي المقلد في التعامل مع أحكامهما، فللقاضي المجتهد أحكام يتعامل معها وللقاضي المقلد أحكام مغايرة في التعامل معه ابتداء وانتهاء. فمثلا القاضي المجتهد الذي بلغ هذه الرتبة لا ينظر في أحكامه ابتداء، لا ينظر في أحكامه القضائية التي يصدرها ابتداء إلا إذا ظهرت مخالفته للكتاب والسنة أو كان حكمه فيه خطأ ظاهر لا يلتبس، بخلاف المقلد، القاضي المقلد فإن أمره يختلف عن غيره. فيذكرون من هذه المسائل: المقلد ابتداء يجوز لغيره أن ينقض حكمه، يجوز لغيره أن ينقض حكمه، هذا انتهاء. المقلد إذا حكم وانتهى، هذا انتهاء في الفرق في الانتهاء، يجوز لغيره أن ينقض حكمه. وابتداء يجوز لغيره كولي الأمر أو الجهة القضائية الأعلى أن تنقض حكمه. المسألة الأخيرة التي المستنبطة من هذا الحديث، يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مسألة شهيرة في هذا الباب، وهي مسألة الولاية القضائية، وهي ما يعرف بالاختصاص القضائي، وهي حدود عمل القاضي، حدود اختصاصه الزمانية والمكانية والموضوعية والشخصية والمذهبية. تسمى الاختصاصات، فيقال الاختصاص الزماني والمكاني والشخصي والموضوعي والمذهبي، ويقال قيود الولاية القضائية إذا تم مغايرة الاسم، فيكون نقول القيد الزماني والقيد المكاني والقيد الشخصي والقيد الموضوعي والقيد المذهبي. الذي يعنينا من هذه الاختصاصات الخمسة، وبعضه أكثر من خمسة، وهذه القيود الخمسة، هو الاختصاص الرابع أو الخامس، وهو الاختصاص المذهبي أو القيد المذهبي. فالقاضي مقيد بما حده له ولي الأمر من هذه القيود الزمنية والمكانية والموضوعية، ومنها القيد المذهبي. ويشير أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى ما قعدوه في اشتراط الاجتهاد قبل قليل في المسألة السابقة، عندما اشترطوا شرط الاجتهاد في القاضي جمهور أهل العلم، أشاروا إلى هذه المسألة وهذه النازلة، فقالوا: إذا كان القاضي مقلدا فإنهم نصوا على أنه يقضي بمذهبه، أي بالمذهب الذي ألزمه ولي الأمر. لماذا؟ لأن القاضي يرى أن هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. والقيد المذهبي أو الاختصاص المذهبي، أي أن يقيد القاضي بمذهب معين، كان يقيد بمذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، أو يقنن له القضاء، الكلام في القيد المذهبي أو الاختصاص المذهبي، وكلام أهل العلم في حكم تقييد القاضي بمذهب معين يساوي تماما في الإجراءات وفي النتيجة وفي الحكم وفي الأدلة ما يسمى في المصطلح المعاصر تقنين الأحكام الشرعية، هو مثله. وهذه المسألة من المسائل الشهيرة والنازلة، وهي طويلة الذيول وتحتاج إلى بسط طويل، ليس هذا موضعه. لكن من أراد أن يقنن القضاء، وهذا بعضهم يراه أنه أنه مهم في هذا العصر، فإنه ينبغي في هذه المسألة أن يعتني بتصنيف القضاة، فيفرق بين القاضي المجتهد وبين القاضي المقلد. هذا ما تيسر ذكره من هذه المسائل القضائية بشكل مختصر معتصر. ونستفتح الآن بالحديث الثاني من أحاديث الأبواب القضائية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
نعم. وهذا الحديث الثاني الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة، وهاتان الترجمتان أو هذان البابان هما الوحيدان اللذان استنبط منهما الإمام البخاري مسائل من علم القضاء. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا هو مخرج عند الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أربعة مواضع من جامعه. هذا هو الموضع الأول، وبدأت به أو استفتحنا به، مع أن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو يعد من آخر كتب الجامع الصحيح نظرا لظهور استنباط الإمام البخاري، نظرا لظهور استنباطه فبدأ به. أما المواضع الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فالموضع الأول لهذا الحديث، وكما ذكرت في إحدى المقدمات أن من منهج الإمام البخاري تقطيع الحديث وتكرار ذكري بحسب المناسبات والفوائد التي ظهرت أو تظهر له رحمه الله تعالى. الموضع الأول ذكره في كتاب العلم، وهذا الكتاب يعد الكتاب الثالث في الجامع الصحيح، يعني في أوائل الصحيح، الباب الخامس عشر، باب الاغتباط في العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وزاد الإمام البخاري على كلمة عمر الخطاب رضي الله عنه قال: وبعد أن تسودوا، يعني تكون العبارة: تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. ثم قال رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وهذا الحديث رقمه 73 عند الإمام، عند الجامع الصحيح في الموضع الأول الذي ذكرته، إلا أن فيه فرقا يسيرا في الألفاظ لا أثر لها، وهو أنه في هذا الموضع قال: ورجل ورجل، أما حديثنا الذي قرئ فقال: وآخر آتاه الله. وفي الموضع الأول قال: ورجل آتاه الله. وفي هذا الموضع قال: الحكمة. وفي الحديث الذي قرئ: حكمة، بدون أل التعريف. الموضع الثاني من مواضع ذكر هذا الحديث ذكره في الكتاب 24 من جامعه الصحيح، وهو كتاب الزكاة، الباب الخامس، باب إنفاق المال في حقه، الحديث 1409، إلا أن فيه فرقا يسيرا أيضا في لفظة: فسلط على هلكته، في هذا الموضع: فسلطه على هلكته. الموضع الثالث من مواضع هذا الحديث ذكره في الكتاب 93، كتاب الأحكام، وهو من الكتب التي أكثر البخاري رحمه الله تعالى من ذكر الأبواب القضائية فيه، الباب الثالث، باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحديث 41 بعد 107,000. وهذا الموضع الثالث سياقته سندا ومتنا مثل حديث الباب أو الحديث الذي قرئ في الدرس، إلا عدا لفظة فسلط، فهي فسلطه. وجميع هذه الأحاديث الأربعة في المواضع الأربعة كلها تلتقي في شيخ البخاري إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصرحت باسم الصحابي، أما في موضعنا فهو قال عبد الله رضي الله عنه. وقبل ذكر مسائل هذا الحديث المستنبطة منه، يوجد بعض القراءة لتبويبه وترجمته، فتقرأ على قراءتين بطريقتين وكلاهما صحيح، لئلا يخطأ أحد ممن قرأ أو يقرأ أحد ويخطئ الآخر. فقوله أو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة. هذه الفتح فتح الدال ومدح على أنه فعل ماض، أما بسكونها فهو على أنه اسم. والحاء مجرورة، فيكون قراءة هذه الترجمة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فتكسر الحاء وتكسر الياء من اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى في الترجمة من قبله، قوله من قبله ولا يتكلف من قبله، هذه الكلمة أيضا اختلف العلماء في ضبطها. أشهر الضبط ما قرئ بكسر القاف وسكون الباء، من بكسر القاف وفتح الباء، من قبله أي من جهته، أي أن القاضي يحرص أتم الحرص على أن لا يتكلف، بل يبحث عن الدليل دون تكلف، لا في بحثه عن الدليل ولا في الاستنباط ولا أيضا في أحكامه وإجراءاته. قوله رحمه الله تعالى أيضا في الترجمة ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، هذه ليست موجودة معنا في الحديث، فربما يستشكل يقول هذه الترجمة أعم من الحديث، ليست هي أعم منه، وإنما ترجم بهذه الترجمة التي قرأت، وأخذنا هذا الحديث الذي يخصنا أو يخص العلم القضائي. أما شطر الترجمة أو آخرها قوله مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، فهي تخص الحديث الآخر الذي ليس فيه مسألة قضائية، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن ما تسقطه الأمة أو تسقطه الحرة أو ما أشبه ذلك من الأحكام، فأدرج هذا الحديث مع حديثنا في الحكمة وغيرها تحت هذه الترجمة الواحدة. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث المتعلقة به، وهنا ما يتعلق بمسائله القضائية، وهي تزيد على 7 مسائل. في الحديث الأول قرابة 10 مسائل، هذه 7 مسائل قضائية استنبطها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نستفتح بها الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يكون درسا نافعا مباركا لقائله وسامعه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.